ما زلنا عند تفسير الآيات الكريمة من سورة البقرة بداية من الآية 99 إلى الآية 103. قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآيات الكريمات نستعرض ما أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره من خلال الملخص الموسوم بعمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد محمد شاكر رحم الله الجميع. وقد أحضرت تفسير العلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله لأنه ذكر خلاصة مفيدة ينبغي أن تكون مقدمة للدرس فاستعرضها معكم من هذا التفسير المبارك أو من تفسيره المبارك وهي خلاصة مفيدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى عند الكلام على هذه الآيات قال: يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عانت وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق على أمر الله إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها يعني اليهود، لأن السياق الكريم هو في اليهود كما تقدم في الآيات الكريمة. وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها، فكلما تفيد التكرار يعني كلما عاهدوا عهدا، قال فكلما تفيد التكرار فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض. ما السبب في ذلك؟ قال: السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود، ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم، وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أنزل إليهم، أي طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم، وهذا أبلغ في الإعراض، كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين، وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به. قال: تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء، حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار كفرهم به صلى الله عليه وسلم كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون، يعني صار كفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر بكتابهم وكفر بموسى عليه السلام وبعيسى، فالكفر بالقرآن كفر بجميع كتب الله، الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر بجميع الرسل، بجميع رسل الله. وذكر الشيخ هنا قاعدة، يعني أو ذكر ما يدل على سنة الله الكونية سبحانه وتعالى، قال: ولما كان من العوائد القدسية، يعني من عوائد الله تبارك وتعالى من سننه، ولما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع، إذا الله سبحانه وتعالى بين له ما ينفعه وأمكنه من الانتفاع به فلم ينتفع به، قال: من ترك ما ينفعه ابتلي بالاشتغال بما يضره. فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجاءه، ومن لم ينفق ما له في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. كذلك شأن اليهود والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ما هو البديل الذي يعني اعتاضوا به؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين. قال: كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان، يعني تكذب وتقول إن سليمان ملك بهذا السحر، فهي تختلق من السحر على ملك سليمان، حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله، وبه حصل له الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك، فلم يستعمله سليمان، بل نزهه الصادق في قوله: وما كفر سليمان، نزهه الله عز وجل. ومن أصدق من الله حديثا، نزهه الصادق في قوله: وما كفر سليمان، أي بتعلم السحر فلم يتعلمه، وهذا يدل على أن تعلم السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا في ذلك، يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم، وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر، وهذا من الابتلاء، الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلونا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله خلق الشر خلق الشرور وخلق الخير سبحانه وتعالى في هذه الحياة وابتلى عباده بذلك بعد أن بين لهم وأرسل لهم الرسل وأقام عليهم الحجة. فالله سبحانه وتعالى أنزل على هذين الملكين السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر، لكن بعد متى؟ يعني فيه اختلاف بين الملكين وبين الشياطين. الشياطين يعلمون الناس السحر على سبيل الإغواء والإضلال، وأنه يعني طريق ينفع ومسلوك. أما الملكان فلا، فإنهما يقولان ماذا يقولان، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، وما يعلمان من أحد حتى ينصحا يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وينهيانه أي لا تتعلم السحر فإنه كفر، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان نجدين، هداه طريق الخير وهداه طريق الشر. ونعم قال: فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، يعني ينسبونه إلى سليمان، وبهذا كأنهم يغون بني آدم بأن السحر يعني مشروع ومسلوك. قال: وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة، لئلا يكون لهم حجة. قال: فهؤلاء اليهود يتبعون السحر، لما نبذوا كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم اتبعوا السحر، اتبعوا ما تتلو الشياطين من كتب السحر التي استخرجوها من تحت دفنوها، قالوا قيل دفنوها تحت كرسي سليمان والله أعلم. الحاصل أن الشياطين استخرجوا للناس أو نشروا للناس السحر، وزعموا أن سليمان يحكم به وبه حصل له هذا الملك العظيم، وهم كذبة. قال: فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه. أقبلوا على العلم الذي يضر وتركوا العلم الذي ينفع، وكل يصبو إلى ما يناسبه. ثم ذكر مفاسد السحر فقال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، يعني مع ما يجري بينهما، لأن الله قال في حقهما: وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، بعد أن ذكر سبحانه منته على أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا، وجعل بينكم مودة ورحمة. قال: وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة، السحر له حقيقة، أي نعم، وأنه يضر بإذن الله أي بإرادة الله الكونية. والإذن نوعان: إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، الآية السابقة: قل من كان، نعم، من كان عدوا لله وملائكته، نعم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هذا هو الإذن الشرعي، بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. أما الإذن الكوني القدري فهو قوله: وما هم، نعم، بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني إذا قدر الله عز وجل، أذن الله قدرا أن يضر يضر، والله سبحانه وتعالى له الحكمة في قدره وفي شرعه، كما له الحكمة سبحانه وتعالى في شرعه فكذلك له الحكمة في قدره سبحانه وتعالى. ولا شك أن حكمته في شرعه سبحانه وتعالى هي إرادته الخير لك أيها العبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لمصلحتكم، وإلا فالله عز وجل ليس به حاجة إلى عبادتنا، ليس به حاجة إلى طاعتنا، فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع، ليس محتاجا لها بل هو غني، ولا تضره معصية العاصي، ولكنه يريد لنا الخير شرعا لمصلحتنا. أما إرادته الكونية سبحانه وتعالى فهي تجري بحكمة، تجري بحكمة، وله الحكمة التامة سبحانه وتعالى التي تعلو كل حكمة، نعلم منها ما نعلم ونجهل منها ما نجهل، لكن لا يخلق سبحانه وتعالى عبثا، لا يخلق، لا يترك هملا، لا يترك خلقه هملا، ولا يخلق عبثا سبحانه وتعالى. نعم. قال: وفي هذه الآية وما أشبهها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني وذكر السحر وأنه يضر. قال: وفي هذه الآية وما أشبهها، يعني مما نستفيد، أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير. يعني المستقل في التأثير هو الله بإرادته سبحانه وتعالى وحده، يعني ما من شيء في الوجود يفعل بمشيئته وحده شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. فالأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فهي تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير. ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد. قدرية المعتزلة يقول إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله لا يقدر على أن يخلق فعله إذا كان معصية، يعني يقول العبد يخلق فعل نفسه سواء كان معصية أو طاعة، لأنه يستحق الثواب على الله ويستحق الجزاء، يستحق العقاب، ويجب على الله أن ينفذ الوعيد كما يجب عليه أن ينفذ الوعد. على كل حال هذه ضلالة، هذه ضلالة، لأنه لا موجب على الله سبحانه وتعالى غيره، ولكن هو الذي يوجب على نفسه إيجاب رحمة وإحسان سبحانه وتعالى. نعم. هذه الأسباب مهما بلغت، جميع الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة لقضاء الله وقدره، ليست مستقلة في التأثير. وهذا يفيدنا أن نلتفت إلى الله عز وجل وأن نعتصم به في كل شيء، وأن نعلم أن القوة لله جميعا، ليست القوة بيد غيره، ليست القوة بيد غيره مهما كان هذا الغير، فالقوة بيد الله جميعا، يجب أن نؤمن بهذا ونعلم هذا، وسوف نراه يوم القيامة شاهدا عيانا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب. نعم. قال: ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة، يعني أن كل شيء بيد الله، إلا القدرية في أفعال العباد زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. قال: ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة من قوله تعالى: ولقد علموه، نعم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهو مضرة محضة لا خير فيه بوجه من الوجوه، فقط يبلغ مراده الفاسد، لأن غالبا الساحر يريد الفساد، لا إرادة له إلا الفساد، وهذا لا شك أنه شر محض لا خير فيه، لا يعود عليه بخير. نعم. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم حتى في الدنيا ما يضرهم ولا ينفعهم، وفي الآخرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ليس له نصيب كذلك في الآخرة. ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: فهذا السحر مضرة محضة، فليس له داع أصلا. والمنهيات في الشرع إما مضرة محضة وإما مضرة راجحة، والمأمورات في الشرع إما مصلحة محضة وإما مصلحة راجحة، هذه هي القاعدة. قال: فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا، والمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها، إذا كان ضررها وشرها أكثر من خيرها ونفعها فهي محرمة، هذه هي القاعدة يعني في الشرع الأصل من أصول الفقه. كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، يعني خيرها ونفعها أكثر من شرها وعدم نفعها. قال: ولقد علموا، أي اليهود، بل علموا جميعا، علم الناس، لمن اشتراه أي رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة، ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلا، ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون علما يثمر العمل ما فعلوه، لو كانوا يعلمون علما نافعا ما فعلوه، لأن العلم الحقيقة الذي يسمى علم هو العلم النافع، هو العلم النافع. ولهذا إذا أطلق التعلم أو أطلق العلم يعني أنه يتضمن العمل، فكل علم لا يتضمن العمل لا يصح أن يكون علما. فإذا قالوا تعلم السحر لا يجوز أو تعلم السحر كفر، فتعلمه يتضمن العمل، لأنه لا يتحقق السحر إلا بالتطبيق، لا يتحقق تعلم السحر إلا بتطبيقه. ولهذا يعني ذكر العلماء أن تعلم السحر كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه خلاصة نافعة تكون مقدمة، لأن يعني في عمدة التفسير أطال في الموضوع قليلا، وكان من المناسب أن يجمع ما تشتت من الموضوع في هذه الخلاصة، وفهمنا منها أن حكم السحر أو تعلم السحر كفر، وذكر حد السحر أو حد الساحر، والصحيح أن حده ضربه بالسيف. وعلى ما ذكر من الخلاف يعني في بين العلماء، على كل حال لم يكن بينهم خلاف يعني جوهري في الموضوع، ولكنه خلاف ينتهي إلى قدر مشترك، وهو ما ذكرنا وما سمعناه. قال: وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، عن ابن عباس قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي، وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا علمه خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرته يا ويله، ماذا صنع؟ وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم، أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد وله شواهد أخر. يعني كما نبذ أهل الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين، فالذي يأتي كاهنا أو ساحرا ويصدقه بما عنده بما يقول فهذا والعياذ بالله هو ضد ما أنزل الله على رسوله، فيكون قد كفر. من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإسناده جيد وله شواهد أخر. وقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين، كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت أو نعم أنت. هذا الحديث رواه مسلم. قال: وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر بالتخيل إلى الرجل أو المرأة عن الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو بغضة. نعم، السحر يكون يعني له ضرر بهذا، أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان. يقال امرأتين، يقال نعم مرآني أو كذا، لكن لا يجمعان. وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال محمد ابن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره، يعني ليس له نفع في الدنيا أبدا إلا ما يشفي به نفسه من الشر، من التفرقة والشر والعياذ بالله. والذي لا يستشفي إلا بالشر هذا والعياذ بالله ما حصل خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، هذا حكم، يعني حكم يعني رباني. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع، لم يذكر الله عز وجل فيه نفعا كما ذكر في الخمر والميسر كما تقدم، وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا نهاية ليس فيه نفع. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره، بل ليس له نفع البتة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسل لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: من خلاق، من نصيب. وقوله تعالى: ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يقول تعالى: ولا بئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل. لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به. ولو أنهم آمنوا واتقوا، يعني أن هذا السحر خلاف الإيمان، وهذا دليل من أدلة يعني أن السحر كفر وأن الساحر يكفر من الأدلة في الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك وما كفر سليمان، هذا دليل على أن السحرة يكفرون ولكن الشياطين كفروا. وكذلك قول الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذا يدل على كفر من تعلم السحر. وقوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا، فهذا هو العوض، هذا هو البديل، إذن ضده هو الكفر. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به من السحر. كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال: وقد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا، قد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف، وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. هو في الحقيقة السحر لا يتأتى إلا بالشرك، لا يتأتى إلا بالكفر، يعني السحر المحظور. أما يعني ما قد يسمى سحرا وليس بسحر كقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، هذا قد يكون يعني من إذا كان يدخل في المعنى العام قد لا يكون كفرا، لكن الغالب أن السحر المحظور والسحر المنهي عنه أنه لا يتأتى إلا بالكفر. قال هكذا: وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي عن جندب الأزدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث، والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا. قلت: قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا، والله أعلم. قال: الحديث في الترمذي، ورواه أيضا الحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وإن كان الشيخان ترك حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح. قال: ورواه البيهقي في السنن الكبرى وعله بإسماعيل، وإسماعيل بن مسلم المكي قال: ليس ضعيفا كما قال الترمذي والبيهقي، بل حديثه حسن، ومن تكلم فيه فإنما تكلم فيه من قبل حفظه، وأثنى عليه جدا محمد بن عبد الله الأنصاري فرجحه على يونس بن عبيد وشهد له بحفظ الحديث كما في ترجمة في طبقات ابن سعد. وقد حسن له الترمذي حديثا آخر قال: وقال: وقد تكلم الناس في إسماعيل ابن مسلم المكي من قبل حفظه. قال: انظر شرحنا للترمذي. هذا كلام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله. ثم ذكر أن السحر يعني له حقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأن الله شفاه، ولا شك لو لم يكن له حقيقة وله تأثير ما أثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى أنه عمل الشيء وما عمله، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يضره في تبليغ الرسالة، لأنه معصوم في تبليغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، فالسحر لم يؤثر في تبليغه الرسالة، وإنما أثر يعني في صحته حتى يرى أنه يعمل الشيء ولم يعمله، ثم شفاه الله عز وجل كما هو يعني ثابت في السنن. ذكر قال الحافظ أنه نقل عن الرازي أنواع فصلا طويلا في أنواع السحر، وأنه يعني لا حاجة إليها. على كل حال اختار منها أنواع لأنها قد تقع يعني أو يقع منها أشياء تماثلها في الوقت الحاضر، ولهذا يعني نرى أننا نعرضها أيضا. من هذه الأنواع قال الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى يصورونها ضاحكة وباكية، إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرأي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة يقينية، من اطلع عليها قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى، هذا القائل بن كثير، ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة، وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. وأما الخواص فهم يعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم. على كل حال لابد من صحة الوسيلة، يعني إذا كان الإنسان يتخذ الوسيلة المحرمة يزعم أنه يجمع بها أصحابها أو يؤلف بها القلوب فهذا ليس بصحيح، وهذه هي يعني طريقة النصارى، يحتالون عليهم بحيل ويكذبون عليهم ويزعمون أنهم يعني يجمعون شمل أصحابهم على دينهم، وهم يكذبون يلبسون عليهم دينهم. قال: فيرون ذلك سائغا لهم، وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبد الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، يعني يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ما يزعمون أنه يعني دعوة إلى الدين. فالكذب في سبيل الدعوة لا يجوز، في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. حتى قيل لبعضهم: لماذا تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نحن نكذب له لا عليه، نكذب له لا عليه. قال: فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان، وهو أنه سمع صوت طائر حزين، صوت طائر حزين الصوت أو حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به، فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله، وتوصل إلى أن جعله أجوف، فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم، وعلق ذلك الطائر في مكان منها، فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحية فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة، فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه، ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ماذا لو رأى الحافظ بن كثير يعني التسجيل والآلات الحديثة وما جرى مجراها، لكن ولله الحمد يعني يتبعها المعرفة ويتبعها الوعي، وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم. قال: ومن السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أن لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: نعم، هذا القائل حافظ بن كثير. يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. هو عمل شيئا خفيا كمن يدهن نفسه بدهن لا تضر فيه النار فيدخل النار يعني أمام العامة. نعم. قال: ومن السحر تعليق القلب، هذا أشد واسر، وهو السحر فعلا، يعني تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم أو أن الجن يطيعونه، يعني يستخدم الشياطين وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون ذلك السامع ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. هذا صحيح، إذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، حتى أن بعض الحيوانات إذا خافت من بعضها سقطت عليها. يقال إن الفأرة إذا كانت في السقف ونظر إليها القط يعني حد النظر فيها وقعت عليه من الخوف، وهذا شأن يعني الخائف، إذا استبد به الخوف ضعفت حواسه وضعفت قدرته في التمييز يعني بين المخوف من غيره. إذا وهذا يستعمله حتى الكاهن والعراف، يكون له أعوان من الشياطين، فربما يخبرونه عن أحوال هذا الذي أتى إليه فيقول: أنت فعلت كذا وفعلت كذا، وأنت تشكو من كذا وتشكو من كذا، فيتوهم هذا المسكين أنه عرف المغيب وأنه كشف أحواله، حتى يأتي بعضهم إلى هذا العراف وإلى هذا الكاهن ولا يشكو له مرض، ولكن ينتظر أن يحدثه بما يأتي وبما يفعل، وهذا ما هو إلا من عمل الشياطين. لكن الخلاصة أن هذا المسكين يستسلم ويتعلق قلبه به ويطيعه في كل ما يأمره به، يقول له اذبح كذا أو اذبح وافعل كذا، ويعني مما يرضي به الشياطين، وقد يعني تخدمه الشياطين في بعض مراده، ولكن مقابل أنها سرقت دينه وعلقت قلبه به من دون الله عز وجل وأشرك بالله من هذه الناحية، فخسر دينه مقابل ماذا؟ ربما بعضهم يتلبس به الشيطان، فالشيطان نفسه يتفق مع هذا الراقي أو مع هذا الكاهن، وعلى أساس أن يفعل شيئا فيخرج هذا الشيطان يعني لأجل خاطر هذا الراقي، فيفتن الناس بهذا الراقي، يزيد فتنتهم فتنة والعياذ بالله. نعم. قال: يدعي الساحر أو يدعي أنه عرف الاسم الأعظم فيرقي به أو يدعو به، وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، وهذا كذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه العفريت وهو في صلاته قال فدعته حتى وجدت برد لعابه، وفي رواية برد لسانه على يدي. قال ثم أردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد حتى يراه الناس أو يلعب به صبيان المدينة. قال ولكن تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سليمان ترك وعرف أنه لا سلطان له عليه، لأن الله استجاب لسليمان حين دعا ربه بقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر دعوة سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فكيف يعني بمن دونه؟ كيف الذين يدعون أنهم يعني يستخدمون الشياطين وأنهم يسيطرون على الأملاك السبعة أو على أكثر أو أقل أو دون، يوهمون العامة ويوهمون ضعاف العقول كما قال هنا، يعني ضعيف البصيرة، ضعيف التمييز، ضعيف العقل، ضعيف الدين، يستسلم لمثل هؤلاء، نسأل الله السلامة. قال فهو يدعي أنه عرف الاسم الأعظم، أو يدعي أنه يمتاز برقية لا يمتاز بها غيره من المسلمين، ولهذا بعضهم يتعلقون ببعض الناس لشخصهم، ما هو يعني فلان يرقي، مع أنه يرقي أو إذا صدق يقرأ بما يعرفه كل قارئ، بما يعرفه كل مسلم، لكن الشأن هو يعني الاستقامة والصبر على قدر الله تبارك وتعالى. قال وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه، ربما يوهمهم بخواتم فيها خطوط أو فيها كذا أو فيها الاسم الأعظم إلى آخر ما يفعلونه. قال أو أن الجن يطيعون وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون ذلك السامع ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق. يأتون بمخارق الحقيقة مهولة، قد يأتون بأشياء قد تسرق لهم الشياطين أشياء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر أمورا عجيبة يعني لا يميزها إلا من اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله وذكر الله عز وجل، أدام ذكر الله، لأن من أدام ذكر الله أبعد الله عنه الشياطين، أما من غفل عن ذكر الله فإنها الشياطين تستولي عليه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. قال إذا اتفق أن يكون ذلك السامع ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك من دون الله، وحصل له في نفسه نوع من الرعب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. الحين أضرب مثل، الإنسان في المجموعة يعني لا يكون تمييزه وتبصره مثل لو كان منفردا، أحيانا قد يوافق المجموعة على قرار لكن لو انفرد وتأمل لوجد أنه نادم، يعني تميز. ليش؟ لأنه يبهره الجمع أو تبهره المجموعة لأول مرة، فهذا مما يدل على أن في حالة الانبهار أو في حالة الخوف أن القدرة الحساسة أو قوة التمييز وقوة الحواس أنها تضعف، ولهذا قالوا فتنة عمياء صماء، لأن الفتن والعياذ بالله التي يختلط فيها الحق مع الباطل هذه نسأل الله السلامة يضعف معها العلم، يضعف معها التمييز، وتضعف معها قوة الحق، ويقوى سلطان الشر، نسأل الله العفو والعافية. لهذا ينبغي يعني البعد عن الفتن. قال فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت هذا النمط يقال له التنبلة، قال الحافظ بن كثير، وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصة. فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. لكن على كل حال السلامة والنجاة هي في الاستعادة بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بكتابه، ومما أنزله علينا مما نستعيذ به المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرأها، هي 11 آية، مجموعة السورتين 11 آية، وكان السحر الذي سحر به عليه الصلاة والسلام في 11 عقدة، فكلما قرأ آية صلى الله عليه وسلم انحلت عقدة، فلما قرأها قام كأنما نشط من عقال وانحلت عقد السحر الذي سحر به صلى الله عليه وسلم كلها. فلنا فيه أسوة حسنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم بعصمته، اللهم اعصمنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، وعافنا بعافيتك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من كل شر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.